بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة وهي امتداد للسلسلة المباركة في فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية، وهذا الذكر يسمى سيد الاستغفار، وهو من أذكار الصباح والمساء. وجاء في أحاديث صحيحة، منها ما هو عند البخاري وكذلك في غيره من دواوين السنة، عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قالها يعني هذه الكلمات في الأذكار في الذكر هذا، ومن قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي لفظ آخر عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، أي يكون من أهل الجنة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قذر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. هذا كما ترون يسمى بسيد الاستغفار، وسمي بهذا الاسم نظرا لما فيه من المعاني العظيمة، فكأنه حوى على كثير من الفضائل وكثير من المعاني وكثير من الأدعية، وفيه جمع لصيغ الاستغفار بصيغة موجزة مع كثرة الفضائل، وفيه أيضا معاني الربوبية لله والألوهية والعبودية لله، مع الاعتراف من الإنسان والعبد أنه مقصر مهما تعبد مهما بذل جهدا في الطاعة والعبادة فهو مقصر، ولذا يطلب دائما المغفرة على التقصير. لهذا سمي سيد الاستغفار، والذي سماه بهذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما سماه بهذا الاسم بناء على وحي من الله، فالله هو الذي أوحى له. بعض الأحاديث قد تسمى بأسماء، واجتهاد من العلماء أو الفقهاء لما يعني يتواتر الحديث أو يكثر تناقله في الكتب وعند المحدثين قد يكون له اسم للاختصار، كما يقولون مثلا حديث القلتين، أو كما يقولون مثلا حديث الشفاعة، أو كما يقولون حديث الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل في الجنة هكذا. فهي قد تكون أسماء من المحدثين نظرا لشهرة الحديث وكثرة طرقه، لكن هذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الله أو بوحي من الله، لأنه في أثناء الحديث يقول ألا أدلك على سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. وهنا قدم بهذه المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك، وهذا نداء وتوجيه للأمة جميعا، وإن كان الخطاب موجه إلى صحابي معين وهو شداد رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة كأنه يقول ألا أدلكم على سيد الاستغفار يا أمتي يا أهل الإسلام، ألا أدلكم على سيد الاستغفار، ما هو؟ اللهم أنت ربي. هذا أول لفظ حديث الاستغفار، اللهم أنت ربي، اعتراف لله بالربوبية، والرب هو المالك والمتصرف، وإذا أطلق فهو لله، إذا قيل الرب يعني الله جل في علاه، وإذا قيد فيقيد، مثال يقال رب المال يعني مالك المال، أو يقال رب البيت يعني سيد البيت وهو الرجل في البيت، أو يقال رب العمل يعني المسؤول في العمل أو المدير في العمل أو المالك للعمل أو جهة العمل. فهنا لما يقول اللهم أنت ربي، الرب هو الله تعالى، وسمي الرب لأنه الخالق المحيي المميت المصور المالك المتصرف في الكون بإطلاق، فهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وهو سبحانه الخالد الخالق الخالد المتفرد بالربوبية، حي لا يموت وأول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذه الجملة الثانية بعد الاعتراف بالربوبية لله، فيها الاعتراف لله بالألوهية. لا إله إلا أنت، ولا إله إلا أنت يعني لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق ولا يستحق العبادة بحق، وليس هناك معبود ينبغي أن يعبد إلا الله. فالله متفرد بالعبودية، هو الرب سبحانه وهو المعبود وهو المستحق للعبادة، فلا توجه العبادة من العباد إلا لله، فالعبادات تتوجه للذي هو إله بحق ومعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه اعتراف من العبد في أول النهار بالربوبية والألوهية، في أول الصباح من أذكار الصباح، ثم إلى المساء، ثم لما يدخل المساء أيضا يقول المسلم هذا الدعاء، يبدأ به المساء، فيكون قد أقر بألوهية الله وربوبية الله في الصباح وفي المساء. لذلك إذا مات دخل الجنة إن كان من يعمل العمل الصالحات مع العمل بهذا الحديث. لاحظوا لذلك سمي سيد الاستغفار، يعني حوى كثير من المعاني. قال لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق غيرك، أنت سبحانك المستحق للعبادة، فأنت الإله، فنفي الألوهية عما سوى الله. ثم يعترف بعد أن يعترف العبد لله بالربوبية، وبعد أن يعترف العبد لله بالألوهية، يعترف لله بالخلق، وأنه لم يكن شيئا، هذا الإنسان لم يكن شيئا، إنما خلق فلم يكن شيئا مذكورا يوما من الدهر. فقال خلقتني وأنا عبدك، هنا اعترف العبد أنه مخلوق، وأنه وجد بعد أن لم يكن، وأنه وجد من عدم. فلما اعترف لله بالربوبية والألوهية، إذن هنا معناه أن طالما أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الإله، إذن أنا عبد مخلوق، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف لله بأنه عبد وأنه مخلوق. وهذا فيه نوع من الاعتراف بالنقص في الإنسان، والاعتراف بأن هناك خالق وهناك مخلوق، وهناك معبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، هناك من يعبد وهو العبد الإنسان. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، وعلى العهد هنا معناه عهد الميثاق والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهو عهد توحيد الله وعبادة الله وحده، ولعله المشار إليه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فيكون الإنسان هنا يعترف بأنه على العهد، وهو العهد الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو عهد التوحيد. لكن طبعا من الناس من خلف هذا العهد وخرج عنه بأن عبد غير الله سبحانه وتعالى. قال وأنا على عهدك ووعدك، الوعد يعني ووعدك هنا ما وعد الله، ووعد الله سبحانه هو أن من عبده يدخله الجنة، من عبده يدخله الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. فهنا كأن العبد يطلب الوعد، والله عز وجل تفضل على عباده، وهذا كرم منه ومنة منه وتفضل منه بأن وعدهم إن عبدوه وحده وعملوا الصالحات يدخلهم الجنة، ولا أحد يستطيع أن يأخذ أو يفرض على الله وعدا، لا، إنما الله وعد تفضلا منه وتكرما منه وجودا منه، وعد عباده. فهنا كأن العبد يتذلل بين يدي مولاه، يقول يا رب أنا على وعدك، وعدتني بأن تغفر لي، بأن تدخلني الجنة إن كنت من أهل الإسلام، من أهل التوحيد، من أهل العمل الصالح. فيه نوع من التذلل بين يدي الله، فيه نوع من الانكسار بين يدي الله، فيه نوع من طلب الوعد من الله، وهو وعد يعني دخول الجنة إن هو مات على التوحيد ومات على الإسلام. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي بحسب جهدي وقدرتي، فأنا أجاهد وأبذل ما استطعت، عسى أن أفي بوعدي أنا أيضا من بذل الطاعة مع التقصير. هذه بعض معاني الحديث. طبعا إذا العبد وفى حينئذ يوفي الله له، وهو إذا مات في الصباح قال هذا الذكر دخل الجنة، وإذا قاله في المساء فمات دخل الجنة، لأن العبد طلب من الله الرحمة وطلب من الله الوعد وطلب من الله معترفا بالربوبية والألوهية. وللحديث بقية وشرح، فهو حديث جميل، هو سيد الاستغفار، لعل يكمله في اللقاء القادم بعون الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح. الله يبارك فيك، يحفظك أبو جراح، تفضل.
الله يسلمك. سؤالي الأول، لعب في خلق في إنسان، يلعب في وجهه ويسوي العمليات التجميلية، هل هذا جائز خاصة للنساء كثر العمليات التجميلية؟
نعم.
تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
عشان تطلع من الموديلات هذه والموديلات هذه.
نعم.
السؤال الثاني، الإنسان لما توفى في يمكن يعني ناس يعني ما صلى ولا نسى الصلاة، هل يحاسب عليها يوم القيامة؟
إن شاء الله.
صلت الصلاة وما صلاها
إن شاء الله.
فوق خمس. جزاكم الله.
جزاك الله خير بجرح. تسمع اللي جنب فضل الشيخ. بعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك.
الله يحفظك بارك
فيك. الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله الحمادي.
حياك الله.
الله يخليك، المخرج المبدع يعني العسل أسسمن سيف الجبلي طبعا، وجميع المستمعين. عندي سؤالين سلمك الله الشيخ.
نعم تفضل.
سلمك الله. السؤال الأول، دحين مثلا شخص رايح يصلي مثلا طالع المسجد لابس كندورة يعني عادية مثلا، ما لابس قطرة، قال ممكن لابس كاب أو القحفية العادية هذه، زين يعني مو مثلا متعمد مثلا إنه مو يعني مهمل للمسجد، لا بس سبحان الله أحس يعني كان يعني بتلبس يعني كان في كبر يعني. فأنا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، وفي حديث ثاني إن الله لا ينظر إلى أشكالكم وصوركم بل إنما ينظر إلى ما في قلوبكم، وكما جاء في الحديث. أي شخص يقول لك يا أخي الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت إذا سائر عند الشيخ شو كنت بتلبس؟ زين الحين أنا يا أخي سائر أصلي لله سبحانه وتعالى، أنا يعني مو معناته أنا في الدوام لابس قطر عقال وكندور وكاشف، بس سائر أصلي يعني. فأنا أبغي رأي الشيخ يعني، شو رأي يعني في الموضوع هذا. موضوع السؤال الثاني، سلمك الله، تدخل في مساجد ما شاء الله مساجد كبيرة يعني، فتلقى الصف قدام مسافة يعني، مثلا إمام الحين في الركعة قبل ما يركع وقاعد يعني يقرون الحين صلاة جهرية وسرية، لين ما أوصل أنا يمكن يكون ركع الإمام، ففي الصف اللي وراهم، هل أقدر أوقف ولا لازم أروح أكمل الصف؟ وإذا رحت هناك بعد مسافة بعيدة على اليسار مثلا أو على اليمين من وسع المسجد يعني.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير ومشكورين.
الله يحفظك بعيسى، بارك فيك، تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ، حياك الله. نعم، جنب فضل الشيخ على سؤال أبو جراح، يقول حكم وأيضا نصيحة وتوجيه بالنسبة ليقول من يذهب خاصة يقول النساء وتجري عمليات تجميل في وجهها أو في جسدها تغير خلق الله تعالى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المسألة فيها تفصيل، وبحسب الحاجة، الحاجة قد تكون حاجة ضرورة وقد تكون تصل إلى مرتبة الحاجة بمنزلة الضرورة، وقد تكون مجرد تحسينية أو حاجة تحسينية. الضابط في مثل هذه العمليات طبعا موجود في القرآن، وموجود في موجود كذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعطانا ضابطا لهذه المسألة، وكذلك في القرآن الكريم. أولا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة بحكمته كما يري سبحانه وتعالى، خلقها بصورة معينة، وهو سبحانه وتعالى أدرى بعباده. ومن هذه الأشياء ما يجوز تغييره، ومنه ما لا يجوز تغييره، فيدخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن لو نفرض أن الإنسان تعرض لحادث، هذا الحادث أدى إلى تشويه في وجهه، أدى إلى تشويه مثلا في أنفه، هو لم يكن كذلك، وهذا التشويه نتج نتيجة حادث، حصل حادث في مثلا سيارة أو غيره أو حريق. فهذا مثل هذا لما يأتي يعيد أنفه إلى ما كان، أو مكان الحرق يصححه، أو التشويه الذي حصل له في الوجه، يكون من باب العلاج، يكون من باب العلاج، فلا يكون من باب تغيير خلق الله. طيب، كذلك إنسان ولد وأنفه في انحراف شديد، شديد جدا، لا يستطيع أن يتنفس، أو أغلق له مجرى التنفس، فمن ثم أو يعمل له أمراض مزمنة تتجمع مثلا المواد في الأنف يلتهب، فهذا يحتاج إلى علاج لتوسعة مجرى التنفس أو تصحيح الانحراف لأجل يستطيع أن يتنفس ولا يلتهب دائما ويشعر دائما بالتهابات وأمراض ما تعرف بمشاكل الجيوب الأنفية. فهذا إذن أتى من باب العلاج. أو شاب صار عنده تساقط في الشعر نتيجة مرض، فيحتاج هنا إلى علاج. هذا طبعا اختلف وضعه عن الذي هو يغير خلق الله. لا، هذا جراحة تجميلية حاجية، قد تكون حاجية، والحاجة قد تصل منزلة الضرورة، وقد تكون حاجة تسوى حاجة ضرورية. أما التي تريد أن تغير فيتغير شكلها، يعني أنت قبل العملية تشوف شكل، بعد العملية تشوف شكل ثاني، وليس عندها عيب نتيجة حادث، نتيجة حريق، يسبب لها ضرر أو مشاكل صحية تحتاج إلى عملية لإزالة الأضرار الصحية، لا، فقط تريد أنفها أدق أو خصرها أدق أو إلى آخره من هاي الأمور، فربما أيضا كشفت عن جسدها لطبيب رجل، فمثل هذا طبعا لا يجوز. ومثل هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لما بيّن أن كيف الشيطان يتسلط على الإنسان لدرجة عميقة جدا، وقال لا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهني معناه اللي يغير خلق الله بلا حاجة تصل منزلة الضرورة اللي هي مثل العلاج، أو حاجة تصل منزلة الضرورة، فحينئذ هذا غير خلق الله واستجاب للشيطان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في حديث قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وكذلك الواشرة والفالجة والمتفلجة، وقال المغيرات لخلق الله للحسن. لاحظ الحين هنا غيرت في بسبب النمص نتف الحاجبين، أتت بالوشم معروف الوشم، أتت بالفالجة لتبري الأسنان لكي تبين صغيرة السن، أو أنف ما في شيء لكن تريد أدق، الخصر تبغي أدق، الفخذ تبغي أصغر، هذا تغيير لخلق الله لأجل الحسن. هذا يشمله الحديث النهي، لكن واحدة والله تعرضت لحادث صار تشويه في الفخذ أو صار تشويه في الوجه، هذه حاجة ضرورة تتعالج، غير التي تغير خلق الله لا لشيء. في الختام الضابط فيه في الآية التي ذكرتها وفي الحديث المغيرات لخلق الله للحسن، هذا هو، وهل هو من باب العلاج من باب اتجاه أو ضرورة. كل حالة تعرض على الشرع وينظر هل في يجوز فيها مثل هذه العملية أم لا. أنا ما ذكرته شيء موجز، وموجز جدا في هذا الباب، في الباب هذا واسع، حتى كتبت فيه رسائل علمية بحوث دكتوراه وماجستير من يعني عمق. فانتبه لي مثل هذا. الختام يا أخوان يا أخوات، إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا مالا وأعطانا رغدا من العيش وأعطانا نعمة لا نخالف بها شرع الله، لا نعصي الله بالنعمة. فكثير من الناس تتمنى النعمة، تتمنى المال، تتمنى الصحة، فلا نخالف به شرع الله، خاصة أن تذهب المرأة وتكشف عن جسدها لطبيب رجل وليس هناك حاجة إلا عملية ليس لها داعي، تصغير ثدي، تصغير كذا، وفيه ما فيه من كشف عورات. نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله الستر والهداية والصلاح للجميع، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يبارك فيك، يسلم عليك وعلى الدكتور وعلى جميع.
الله يسلمك،
الله يبارك
فيك.
الله يسلمك. أنا أوجه سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
يعني ما تحضرني الآية استغفر الله رب العظيم، أخاف يعني أنطقها أو أقولها غلط. وادعوهم لآبائهم.
ادعوهم لآبائهم.
نعم. أضع يعني معنى الآية وما المقصود بها، لأني أنا أتعرض لموقف إذا سمحتوا لي بذكره.
تفضل.
الله يسلم. أنا مر علي شخص وسألني يعني على أساس أن ولدهم يبقى يخطب، وسألني عن ناس هم يعني قراب في منطقتنا.
نعم.
وسألني يعني أسئلة، تدري أسئلة القديمة يعني مثلا عرب متمسكين دينهم من هذا الكلام، بنتهم أخوانهم من هذا القبيل. الجماعة اللي في منطقتنا للأمانة يعني هم مغيرين جيلين بأساميهم.
نعم.
يعني في تغيير القبيلة عندهم، سووا وتغيير أساميهم جدهم من هذا الكلام. فأنا طحت في موقف ما قدرت أعطي المعلومات، فقلت من نوع أني أنا مو مندمج مو باجتماعي.
نعم.
وانسحبت من هذا، بس هل يجوز التغيير إذا الآية تقول وأدعوهم إلى
أبائهم؟
نعم. هل يجوز يعني الواحد أنا أعتقد أن واحد يقدر يغير اسم الشخص
صحيح،
بس أنه يوصل لجيلين بما فيهم القبيلة
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بسالم،
وسامحوني وإذا أخذني التعبير.
الله يحفظك وبارك فيك بسالم. تسمع رضي الشيخ. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يطول بعمرك يا شيخ. عندي سؤالين الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال الأول، مثلا صار عقد نكاح خطبة وملكة عندنا بالإمارات، بس عاد الدخلة بعد شهر أو سنة أو سنتين حسب الاتفاق، قاعة أو فرحة يعني للبنات وكذا والأهل من النساء مثلا.
نعم.
أوكي، الحين أخوي هل يصير بهالفترة الزوج يدخل على الزوجة حتى الاتفاق ما يدخل عليها، مع أن حرمته يعني بالحلال شرعا كتاب ويعني كل شيء؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، طول بعمرك، متى يكون قيام الليل؟ من الساعة كم مثلا؟ من الساعة 12 للساعة 4 أو 3 أو بالتحديد بغيت الوقت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أبو جراح يقول فضل الشيخ، إذا كان الشخص لم يصلي بعض الفروض أو نسي بعض الفروض، هل يحاسب عليها يوم القيامة؟
نعم، المتروك عمدا جواب نعم يحاسب عليه يوم القيامة، وخاصة الصلاة أمرها شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أمر الصلاة طبعا أمر خطير، ولا يخفى عليكم النصوص في ذلك. أهل النار يوم القيامة لما يعترفون بأسباب دخولهم النار، من اعترافهم يقولون لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فحينئذ معناه سبب دخولهم النار ترك الصلاة. أما إذا حصل خلل نتيجة سهو ذكر الإنسان يصححه، فات نسى، فهنا إن شاء الله يأتي النفل يصحح النقص الذي في الفرض، كما جاء في الحديث لما يحاسب المسلم يوم القيامة على صلاته، فإذا كان في الفرض خلل يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته، يعني النقص والخلل في الفرض يتم بالنفل. ولذلك نكثر من النفل، قيام الليل، صلاة الضحى، السنن الرواتب نحافظ عليها، لأن ما منا إلا ويسهو في صلاته، فيحتاج إلى حينئذ نحتاج إلى أن نصحح الفرض بالنفل. فإن كان حصل منه سهو أو ترك عن نسيان، فالله عز وجل يعفو عنه ويعوضه بما عنده من النفل إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عيسى يقول أن يعني يلبس عندما يذهب إلى المسجد للصلاة، يلبس يقول الثوب مع يقول لا يلبس، يقول لا يلبس غترة وعقال، يلبس يقول كاب أو طاقية. فيقول فضل الشيخ يعني أشعر أن يعني في ذلك أكثر تواضع. فيقول مسكني أحد الأشخاص وقال لي يعني عندما تأتي للمسجد تأخذ زينتك عند المسجد. فيقول فضل الشيخ، هل هذا الكلام صحيح أن عند المسجد يجب أن يلبس يعني الغترة والعقال، أخذ كامل الزينة؟
طبعا كلما كان المصلي يقف بين يدي الله بثياب أجمل ورائحة طيبة كان أفضل، وذلك لأن الإنسان سيقف بين يدي الله، فعليه أن يتطيب وهو ذاهب للمسجد، وأن لا يذهب برائحة كريهة، وأن كذلك لا يلبس الملابس التي لا يلبسها عادة في العمل أو أمام الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نبهنا على هذا في القرآن: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالمسجد هنا الصلاة، لأنها موضع مساجد هي موضع السجود وموضع الصلاة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكما أن الإنسان يستحي أن يذهب لعمله بثياب النوم، أو يستحي أن يقابل أحدا بملابس النوم من مثلا الشخصيات، كذلك أنت لما تصلي تقف بين يدي الله. لكن ممكن بعض الأشياء لا تعتبر من يعني عدم التزين، ممكن بالطاقية والكندورة يكفي، لأن الإنسان مرات يطلع فيها أو يقابل فيه الناس أو يجلس فيه الناس، فذا تزين بالدشداشة ونسمي نحن الكندورة، والتسمية الصحيحة لها القميص، ولبس الطاقية، هذا يكفي إن شاء الله ويكون ممن أخذ زينته، لأن هاي من الزينة عندنا. لكن ما يأتي مثلا بالكاب للمسجد، وخاصة بعضها فيها صور، فالأفضل ترك هذا، لأن ليس هو يعني لبس هيئة ولبس سمت، عادة لبس يعني طلعة أو رحلة أو مثل هذا، فيلبس ما فيه يعني نوع من مثل ما نقول نحن الرزانة الوزن، فهذا أفضل. وكان أنه يلبس اللبس الجميل ليس فيه كبر، لا أبدا، بل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: إن الله لا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويرى أثر الفضل عليه. فالإنسان يلبس بين حسنة بين سيئته، لا يقتر على نفسه إن كان عنده، ولا يبالغ إلى درجة الإسراف. وأن الصحابة بيّن لهم النبي هذا الشيء، فلما قالوا إن أحدنا يريد أن يكون نعله حسنا ويريد أن يكون ثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ليس من الكبر، ليس من الكبر، بل بيّن لهم أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى من الكبر. فقال مبينا لهم لما قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للصحابة: إن رجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني تنكر حقوق الناس، هذا الكبر، تتكبر عليهم، عندك قوة عندك سلطة ما تعطيهم حقوقهم وتأخذ حقوق الناس. هاي تتمة الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة من الكبر. فانتبهوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الصحابة على طول بادروا بالسؤال، لما قال لهم هذه الكلمة بادروا بالسؤال، خافوا، فقالوا له: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليظهر عليكم أثر الزينة أثر الجمال، ليس ذلك من الكبر. إذا ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني أن تأكل أموال الناس وأنت ربما لك قوة والمظلوم ضعيف، هذا الكبر، تتكبر عليه وتنكر حقوقه، هذا الكبر، وليس التجمل إذا عندك مال عندك قدرة. فالجواب نعم أخي العزيز، إن استطعت أن تأتي للمسجد بالدشداشة والقميص النظيف والغترة والعدال فهذا أجمل وأحسن، هذا أكمل، والسمت طيب بين يدي الله واحترام لله وللصلاة. وإن كان مرات أنت مستعجل أو تدري تدرك الصلاة فلبست القميص أو الكندورة والطاقية، ولكن كل شيء نظيف وطيب، فهذا أيضا إن شاء الله زينة مقبولة، لأن عرفا عندنا من الزينة، عرفا من الزينة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ يقول: في بعض الأحيان أدخل مسجد كبير ويوجد مكان، يقول، في أطراف الصف الأول لكن يقول إذا ذهبت إلى هذه الأماكن قد تفوتني الركعة، فيقول أدخل مع الإمام، حكم يقول أن أدخل مع الإمام في الصف الثاني حتى لا تفوتني الركعة.
نعم، الأفضل بل هو المطلوب أن تذهب وتسد الفرجة خاصة في الصف الأول، لأن المطلوب إتمام الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا بلى يا رسول الله. أو كيف تصف الملائكة؟ قالوا يتمون الصفوف الأول فالأول. فصفوف المصلين سبحان الله هذا من فضل الله علينا تشبه صفوف الملائكة عند ربها، فتتم الصفوف ثم يبدأ الصف الثاني يكتمل ثم الثالث، هكذا صفوف الصلاة. هذا أولا، فما تترك في الصلوات فرجة. طبعا الآن الوضع مختلف لأجل وضع الداء المنتشر، نحن نتكلم عن الأيام الطبيعية اللي ليس فيها داء، فلابد من إتمام الصفوف. لما تدخل أدخل إلى الصف الأول وأكمل الصف، وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم من سد فرجة يعني في الصف بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. فكيف واحد يفوت مثل هذا؟ ما تترك صف في هذا، تكمل الصف الأول ولو فاتتك ركعة، ولو رفع الإمام من الركوع. استثنى بعض العلماء قالوا إذا كان في آخر ركعة، إذا كان في آخر ركعة وكان الإمام راكعا وشعر المصلي أنه إن تقدم أكثر للصف الأول تفوته الركعة، فحينئذ قالوا يعذر فيدخل في الصف الثاني وإن كان هناك فرجة في الأول ليدرك الركعة. لكن الحقيقة النصوص واضحة على عمومها والله أعلم، أن يتقدم ولو فاتت الركعة فهو معذور، لأنه سيتم الصف الأول وسيسد هذه الفرجة ثم يقضي ما فاته، وبذلك يعذر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو سالم يريد معنى الآية وما المقصود من الآية ادعوهم لآبائهم، يقول هل المقصود منها أن يكون الشخص يقول يغير اسم والده وجده وقبيلته، يغير تغيير هذه الأمور، هل يدخل في الآية ادعوهم لآبائهم؟
طبعا واضح أن الإنسان ينتسب لأبيه فلان بن فلان، على السؤال اللي هو ذكره طبعا هو قدم بمقدمة الآن يطول البحث فيها، لكن هو يريد أن يأتي على السؤال. لما سئل عن رجل خطب من ناس وهناك تغيير عندهم في اسم الجد، أو اللي هو جد مثل المخطوبة أو جد الخاطب، جده أو جد أبيه اللي يسمونه الجد الأعلى، ففي هناك يعني تغيير. طبعا الآية واضح تأمر بأن الإنسان ينتسب لأبيه لا ينتسب لغيره، وهذا يعني طبعا الآية نزلت في زيد، وهذا قبل منع زيد بن حارثة رضي الله عنه لما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، لكن هذا قبل الآية، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت خلاص انتهى التبني، وثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معروف تزوج زينب التي كانت زوجة زيد وطلقها، فتكلم من تكلم من المنافقون وغيرهم من المنافقين وغيرهم أنه تزوج امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها، فنزلت الآية ترد عليهم مثل هذا الرد، وخلاص انتهى التبني وكل واحد ينتسب لأبيه، انتهى هذا، لا ينتسب أحد لغير أبيه، لا يسجل بغير أبيه. اللهم إن لم يكن له أب كاللقيط مثلا يسمى بأي اسم، لأجل لأن الاسم علم على الشخص لكي يعرف، أما من كان له أب فينسب إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم، هذا أمر هو أقصد عند الله. فحينئذ خاصة حتى في الموالي، الموالي يعني إخوانكم في الدين، فليقول أحدكم يا أخي، مثلا لا يقول زيد ابن محمد خلاص انتهى، يا أخي مثلا إذا لم يعرف اسم أبيه مثلا المولى هذا أو هذا اللقيط لم يعرف، فيقال لي يا أخي مثلا، وإن كان من الموالي فمعرف. هذا باختصار المراد بالآية. لكن فيما ذكرها الأخ الفاضل الله يحفظه، طالما أنك استنصحت فلا بد أن تكون ناصحا، لا بد أن تؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا بد أن تكون ناصحا. والمسلم إذا استنصح يكون ناصحا صادقا. فأنت أمامك خيارين، يا أنك تقول لهذا الشخص الخاطب الحقيقة وتبين له، أو اللي خطبت البنت التي خطبت وجاء أبوها يسأل، فإما أن تخبر أباها بما يعني تعرفه من حق وتقول لأبيها الحقيقة فتكون ناصحا مستنصحا ناصحا أمينا، لأنه استنصحك. وإذا تشعر بالحرج تقول لسأل غيري مثلا، إذا سأل غيري إذا كنت تشعر بالحرج. أما إذا تريد أن تتكلم فحينئذ لابد أن تكون ناصحا وأن تكون يعني أمينا في النصيحة وصادقا، لأن هذا زواج غدا تترتب عليه ذرية، وغدا تترتب عليه أيضا حياة زوجية، ممكن يحصل خلاف فيما بعد لما تنكشف أمور وقد تؤدي في النهاية إلى الفراق والطلاق وبينهم عيال. لا، من الآن نكون واضحين هاي الحقيقة، تريدون زوج فلان، لا تريدون الأمر لكم. وحينئذ فلكن الأمور النصيحة تكون واضحة للحفاظ على هذا الزواج وهذا العقد العظيم ليبقى ولديمومته واستمراره حتى لا ينفصلوا فيما بعد لما يقولون والله غشونا أو خدعنا، لا لا أنا أمور واضحة أمامكم، تريدون فزوجوا، لا تريدون اعتذروا. فتبين الحقيقة للشخص بشرط أن لا يتكلم من وراءك فلان قال فتحدث لك مشكلة، يعني تأخذ منه عهد أن هاي الحقيقة يا أخي، لكن لا تخبر أحدا، فأنت استنصحتني وأنا كنت لك ناصحا أمينا. وإن خشيت فتنة فتقول لسأل غيري، إن خشيت فتنة تقول لسأل غيري، وإن أردت الحق وإن أردت أن تقول فتقول له الحق. وأنا أنصح الأخوة يعني بالتركيز على الدين في الخطبة، إذا كان الشاب رجلا صالحا ومنتسب لأبيه حقيقة واسمه اسم وانتسب لأبيه وكان رجلا صالحا، فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فليس مثل الدين شيء في الكفاءة، كفاءة الدين وخاصة الصلاح والاستقامة هي أعلى كفاءة إن شاء الله تعالى، ولكن أن يعرفوا الشخص أو أصوله أو هذا أيضا حق من حقوقهم، لا مانع من ذلك، فهذا أيضا حق من حقوق ذوي الزوجة لما تعارف عليه الناس في مثل هذه الأمور، والعرف يراعى في مثل هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ الأخ السعيد. يقول شخص خطب امرأة وعقد عليها، ويقول كأنهم اشترطوا أن تكون الدخل عليها بعد سنة وأكثر، فيقول هل يجوز في هذه الفترة أن يدخل بها والمتفق عليه أن لا يدخل عليها إلا أو لا يدخل بها إلا بعد سنة أو أكثر؟
نعم، يلتزم بالوعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم. صحيح هي بالعقد أصبحت زوجة، له أن يكلمها بالهاتف وهي تتكشف ما بكشف الوجه أو حتى اليد أو الشعر، أصبحت زوجته، ويجوز له كذلك أن يخلو بها، يعني يجلسون مع بعض ليس عندهم أحد، ولو كان قبل البناء أو قبل إعلان النكاح. ولكن هنا يراعى العرف، إن كان العرف ألا يأتيها قبل إعلان النكاح فلا يأتيها، بل يلتزم بمثل هذا، وذلك لأنه إذا دخل بها قبل إعلان النكاح حينئذ قد يحصل حمل فتحصل شبهة، ويتكلمون في هذا الشخص في هذه الفتاة وفي أهلها، ويقع كلام سوء، وتأتي ذرية ويحصل خلاف، وقد يحصل حمل قبل إعلان النكاح ثم يحصل خلاف وطلاق، فيتهم أهل المرأة من أين جاءت هذه الفتاة بهذا الحمل، فيتترتب أمور لابد من مراعاتها. صحيح أنه جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف وتزوج، ولما أتاه وهو على زينة وطيب قال له: تزوجت امرأة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. فحينئذ يا أخي نراعي العرف في مثل هذا، نقول له انتظر لا يحصل جماع إلا بعد إعلان النكاح، لدفع التهم ودفع السوء عن الفتاة، ومراعاة للعرف ولمستقبل هذه الفتاة. إذا أنتم مستعجلين بادروا بإعلان النكاح والدخول بالمرأة، ولا تؤجلوا مثل هذه المدة الطويلة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.